بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الانسان زي ما قلنا انا هو نفس وجسد وروح كما ورد في تسالونيك الاولى اصحاح 5 آية 23. وفي القداس بنكرر هذه العبارة باستمرار، اللي موجود في لاويين 17 عايز برضو نفهمه بطريقة كويسة. شوفوا بيقول ايه، كل من يأكل دما من آية 10 الآية 14 الآية 15، كل من يأكل دما أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعرها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر النفس. لذلك قلت لبني إسرائيل لا تأكل نفس منكم دما ولا يأكل الغريب النازل في وسطكم دما، وكل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يصطاد صيدا وحشا أو طائرا يؤكل يسفك دمه ويغطيه بالتراب، لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه. فقلت لبني إسرائيل لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد هي دمه، كل من أكله يبقى. واضح هنا إن بيقول نفس الإنسان في دمه، والإنسان لما يسفك دمه بيموت. فلذلك أعطى الكتاب أهمية كبيرة جدا للدم، وحتى في العهد الجديد في أعمال 15 في أول مجمع للرسل قال لهم، قالوا ما نحملش الأمم أشياء كثيرة يكفيهم أنهم يمتنعوا عن الدم والمخنوق والزنا. إذا كأن حكاية الدم دي مسألة ليها أهمية كبيرة عند ربنا. وفي قصة قايين لما قايين سفك دم أخيه هابيل، ربنا قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. والبستان بيقول اللي بيأكل دم بيتشبه بالحيوانات ويبقى انسان وحشي، لكن في العهد القديم يعني صرح باكل اللحوم عدا الدم. في تكوين اصحاح 9 قال ان اعطيتكم كل دابه تدب على الارض تكون لكم طعاما، غير ان لحما بدم نفسه لا تاكلوه. يعني اعطاكم تاكلوا اللحوم كلها ما عدا الدم. فلما يجي واحد جزار مثلا يروح واخد له حته كبده نيه كده يحطها في بقه وياكلها، ده بياكل دم، بيطلع يبقى وحش فعلا. ودي حاجات محرمه، دي حاجات ايه محرمه. انا فاكر مره كنت في امريكا وقدموا لنا اكل ولقيت اللحم فيه دم، فما رضيتش اكل. فكان جنبي السفير بتاعنا او قنصل عام برد السفير، فقال لي ليه ما تحبش تاكل لحمه؟ قلت له بس ما اقدرش اكل لحمه بدمها. فقال لي طب معلش، وراح شاور لهم وقال لهم عايز لحمه تكون ويل دم، ويل دم يعني مستويه على الاخر، فياخدوا اللحمه ويسووها لغايه لما ما يبقاش فيها دم. لكن في ناس بياكلوها بدمها، في ناس بياكلوها ايه بدمها. الناس بتوع الهيبتز والبيتنز كانوا بيشربوا الدم من وحشيتهم، ولغاية دلوقتي لما يكون انسان عايز ينتقم من واحد يقول له اقتلك واشرب دمك، يعني اقصى درجة من درجات الوحشية انه يشرب الدم. هما بيقولوا ياكل الدم. لذلك من النقاط الهامة اللي ينبغي ان احنا نشوفها في العقيدة ان الشهود يهوى يحرمون ايضا نقل الدم، يحرموا نقل الدم حتى في العمليات الجراحية التي تحتاج الى نقل دم. ولو طبيب نقل دم لواحد ممكن يشتكوه في المحاكم، لان دي ضد عقيدتهم ان نقل الدم. وبرضه يجي يقولوا نفس الانسان في دمه زي ما قالوا الحكايه دي سويين 17، لكن ربنا منع ان الانسان ياكل لحم فيه دمه، لكن كون انه ينقل اليه دم ما منعهاش. هم يقولوا حتى لما ينقل دم الجسد بيتغذى بهذا الدم المنقول اليه ولو انه ما كلوش، لكن اخذوا عن طريق الحقن او عن طريق وسائل نقل الدم في المستشفيات. طبعا فهم متطرف لحكاية الدم، وربنا ما قالش ان الواحد ينقل اليه دم يبقى حرام، ده قال اللي يشرب دم يبقى هو اللي حرام. في حكاية نفس الإنسان دي في دمه برضو اعتمد شهود يهوى على الآية اللي بتقول كل نفس تخطئ هي تموت، فقالوا بموت النفس يعني عدم خلود النفس انها تفنى وتموت. وفي هذا الامر يتشابه مع السبتيين. السبتيين يعتقدوا ان الانسان لما يموت نفسه تموت ايضا، لا تحس ولا تشعر ولا تدرك ولا اي شيء. يقول لك الموت يعني موت فعلي. تمام، امتى بقى ترجع للوجود في القيامة؟ يقولوا في القيامة لما يقوم تبتدي النفس تشعر. ازاي بقى؟ انا بحاول ان انا اشبهها بحاجة بسيطة. لما يكون في كهرباء عندنا، قطب سالب وقطب موجب مع بعض وهم متحدين يبقى في تيار كهرباء، ينفصلوا عن بعض يبقى ما فيش تيار، لما يرجعوا يرجع التيار زي ما كان. فهم بيعتقدوا ان نفس الانسان وهي متحدة بالجسد يبقى في ادراك، في فهم، في معرفة، في كل حاجة. لما تنفصل عنه تموت النفس تماما لغاية لما تيجي القيامة. طبعا الكتاب لما بيقول كل النفس التي تخطئ هي تموت لا يقصد موت النفس يعني عنصر الحياة الجسدية اللي في الإنسان، إنما يقصد بكلمة نفس الشخص نفسه. يعني كلمة نفس تعبر على الإنسان كله. وانا قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت برضو ازاي ان كل كلمة نفس تعبر عن الانسان كله. زي ما ملك سادوم قال لابراهيم، قال له اعطني الانفس وخذ الغنائم في تكوين 14. او زي ما ورد في بطرس الاولى اصحاح 3 ان ثمن انفس خلصت بالماء في الفلك. فكلمة نفس يعني الشخص كله، الانفس يعني الناس. في امثلة كثيرة في الكتاب المقدس عن كده. مسألة الدم لما بيقول الدم يكفر عن النفس يقصد به ايه؟ يقصد به الحياة. ولذلك كان الدم يسفك على المذبح وحوالين المذبح ولا يأخذ منه أحد حاجة عشان يشفع أو يقول. وأصبح الدم كفارة، معناها موت الإنسان هو الكفارة، مش يعني الدم هو اللي بيكفر عن النفس، يعني الدم يعني موت الإنسان، سفك الدم يعني عملية الموت، لأنها تناسب العقوبة الإلهية. النفس التي تخطئ تموت، يبقى الإنسان مات وسفك دمه، يبقى الدم بيكفر عنه، فالدم بيكفر عنه دمه الشخصي، يكفر عنه دم الطبيعي الدم. إن شاء الله هطلع لكم كتاب اسمه دم ونار عن الذبائح والمحرقات والدم والنار في الكتاب المقدس. الإنسان له نفس تتعلق بالحياة الجسدية وله روح، والروح هي التي خلقت على صورة الله ومثاله. الروح زي ما ورد في سفر الجامعة الصفحة 12 آية 7 إن الروح ترجع إلى الله معطيه. شو بيقول إيه؟ بيقول يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاه. في حالة موت الإنسان روحه ترجع إلى الله، ما فيش بقى الروح تقعد 3 أيام وبعدين توصل، أو تقعد رحلة 40 يوم وتوصل. هو ترجع الروح إلى الله خالقها، والروح ليس لها حرية في ذاتها إنها ترجع أو لا ترجع، زي ما البعض يقول لك هناك أرواح متمردة أو أرواح متلكئة، يعني مش عايزة تروح إلى مصيرها الأبدي فيجوا يخرجوها بالعافية. الروح أول ما الإنسان يموت الروح بتاعته ترجع إلى الله الذي وهب الإنسان روح. ولذلك نلاقي في قصة إسطفانوس الشماس أثناء رجمه قال أيها الرب يسوع اقبل روحي، يعني خدت استقبل. والسيد المسيح نفسه كإنسان قال أيها الآب في يديك استودع روحي. فالروح ما تقعدش تتدول وتروح شمال ويمين أو تذهب إلى الأماكن اللي بتحبها. أول ما يموت الإنسان روحه تصل إلى الله. ما فيش ملاك اسمه ملاك الموت بيقبض على الروح، الروح بتخرج في روح ربنا، لكن الناس الأبرار الملائكة تحمل أرواحهم إلى أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والأشرار تنحدر أرواحهم إلى الجحيم إلى الهاوية في مكان انتظار الأشرار. ونعرف الحاجات دي أيضا من قصة الغني والعازر، وإزاي العازر روحه صعدت إلى أحضان إبراهيم وإسحاق. هذه الأرواح البشرية في القيامة بتتحد بأجساد روحية. كلمة لطيفة قالها القديس أوغسطينوس، قال نحن لا نقوم أرواحا إنما نقوم بأجساد روحانية. لما نقول نقوم أرواحا يبقى كأن الروح ليس هي اللي بتقوم، وده تعبير خاطئ، لأن الروح لم تمت لكي تقوم، الروح حية ما بتموتش. إذن اللي بيقوم هو الجسد ويستحب الروح. ولذلك في طقس المعمودية بنقول جحد الشيطان في الأول، وبعدين نقول الإيمان، نقول نؤمن بالآب وبالابن وبالروح القدس وبقيامة الجسد، قيامة الجسد، لأن اللي بيقوم هو الجسد. يقوم الجسد جسدا روحانيا ويتحد بالروح، ويتحد بالروح. السؤال اللي يقوله البعض، ازاي الاجساد هتتعجن في الابدية؟ هتشعر بالعذاب ولكنها لا تفنى. يعني ما تفتكروش لما بيقول نار لا تطفأ ودود لا تموت، تبقى نار مادية مع اجساد مادية، ثم لحظات يكون ثانية الجسد وانتهى. امال ازاي يبقى عذاب ابدي؟ عذاب ابدي ضد الفناء. حكاية الفناء اللي هي ما يقول بها الشوب، يعني انسان بيفنى. لكن الانسان في الكتاب المقدس بيقول ان الاشرار يتعذبون عذابا ابديا، يمضي هؤلاء الى عذاب ابدي. اذا في عذاب، الجسد يشعر بالعذاب، ومش ممكن تكون النار التي لا تطفأ هي نار مادية، لكن يشعر فيها الإنسان بأن لسع النار في جسده، حريق النار في جسده، دون أن تكون نار مادية. وإلا هتاكل الجسد ويفنى وخلص وانتهى الأمر، لكن يبقى هذا العذاب فيه. والأرواح أيضا تتمتع بنعيم أبدي ليس ماديا، لأن في الأبدية لا يوجد أكل ولا شرب من النواحي المادية، ولا توجد أجساد مادية تأكل وتشرب، ولا توجد، لا يتزوجون ولا يزوجون، لأن ما فيش أجساد مادية يتزوجوا بها. الروح لما تخرج من الجسد ما يحصلش انها تلبس جسد اخر او تكون عندها شهوة تحققها في جسد اخر. زي ما يقول لك البعض ان الروح تكون خاطئة والشهوة متعلقة بها، فبتدور على جسد تتحد بيه وتمارس الشهوة معاه. حكاية الزواج من الأرواح دي كلام لا يقبله منطق ولا عقل، وبالتالي الشياطين، لأن الروح ليست مادية، فكيف إن الروح تتحد بجسد وتمارس معاه عمل جسداني؟ إزاي؟ حاجة مش معقولة. يقول لك البعض ان دول الشرير الشهواني بيخرج من الجسد واعمالهم تبعهم، ويبقى اعماله هو نفس العمل الشهواني اللي موجود فيه. لا، اعمالهم تبعهم، يعني الروح لما تخرج تبتدي تحس بكل ما فعلته من اخطاء وتتعذب. منظر الخطيئة حتى يعذبها، تذكار الخطية بيعذبها، تذكار الخطية بيعذبها. زي مثلا يهوذا لما شعر بخطيته ما قدرش يحتمل ازاي ان هو قدم المسيح، وازاي ان المسيح حكم عليه بالموت بسببه، فما استطاعش. في متى 27 يقول ان راح رجع الفلوس للكهنة رفضوا، فمضى وخنق نفسه. هو ده العذاب اللي تشعر به الروح لما ترى خطاياها امامها. جاي الشهوة الانسان على الارض بتعمل زي ضباب على فكره، ما يكونش واخد باله من الخطية اللي بيرتكبها من الضباب اللي على فكره. لكن لما تخرج روحه هذا الضباب ينقشع ويجد خطاياه امامه من اول ما اتولد تبقى تعبان من يوسف، من الخطايا. لكن مش يقول اعمالهم تتبعهم، يعني شهوة الزنا تتبعه فيقعد بعد ما مات يدور على جسد يخطئ فيه او يخطئ اليه او يخطئ معه. كلام لا ورد في الكتاب المقدس ولا في اقوال الاباء ولا يقبله العقل، ان الانسان يخطئ بعد الموت. ايضا الروح لا تعطى لها فرصة لكي تتوب بعد الموت. ما هو ناس كتير تعبوا من كلمة العذاب الابدي، فدخلوا في محاولات كثيرة للهروب من فكرة العذاب. فالبعض زي ما حصل عند الكاثوليك قالوا ان في مطهر يتعذب له شوية فترة من الفترات، يتعذب ويتقهر ويخرج. وشهود يهوى قالوا لا، الانسان الخاطئ بيفنى، ولما يفنى يبقى لا عقاب ولا حاجة ولا عذاب ولا حاجة. والبعض عشان ينجو من كده قالوا لا، ده في خطية مميتة وخطية غير مميتة. والخطية المميتة يكون لها عذاب، والخطية غير المميتة بتتطهر في المطهر في العذاب. ووصل الامر بشهود يهوى بالاعتقاد بالفناء ان قالوا حتى الشيطان سيفنى، يبقى الشيطان نفسه مش هيتعذب. وبعدين يقولوا امال ايه البحيره المتخذه بالنار والكبريت، يقول لك يخطب بها الفناء. الكتاب بعد كده قال سيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. محاولة التخلص من فكرة العقاب وعذاب الروح وعذاب الجسد دي تدعو إلى الاستهتار في الحياة، تدعو إلى الاستهتار في الحياة. الأخوة اللي بيقولوا إن في مطر بتتعذب فيه، يبقى معناهم كأن اللي بيتعذب في المطر بتتعذب الأرواح مش الأجساد، لأن الجسد موجود في القبر وتحول لتراب ومفيش عذاب. أما اللي هيتعذب يبقى الروح فقط. فكيف يمكن ان الجسد هو متحد مع الروح بيخطئوا سوا، هما الاثنين ارتكبوا الخطايا سوا، وبعدين نقول له الروح بس هي اللي تتعذب في المطهر والجسد ما فيش عذاب؟ فين عذابه؟ يعني في خطية الزنا ماشي، مين اللي يعني التزم بالشهوة شهوة الجسد؟ هو الجسد. والروح شاركته، لأن الروح بتتدنس مع الجسد. فيجي الروح هي اللي تعاقب وتروح المطهر والجسد ما يجرالوش حاجة. طب افرض الروح تتخرج للعذاب زي ما بيقولوا بتوع المطهر، وبعدين لما يجي ساعة القيامة ويقوم الجسد بالروح، والروح ترفض بعد ان تتخرج انها تتحد بالجسد الذي في الدم. زي مثلا واحدة ست عايزين يجوزوها من واحد ابرص، تقول مش ممكن ابدا اقترب اليه ولا يقترب الي، تتحد به ازاي وهو ابرص او نجم. كذلك الروح بعد ما تتطهر في المطهر كما يقولون، يبقى ازاي تتحد بجسد لم يتطهر بعد؟ مسألة الروح بعد الموت وإيه اللي يجرى دي قصص طويلة عريضة ومذاهب كثيرة جدا في مصير الروح بعد الموت. الهنود والناس الذين ينادون بتناسخ الأرواح يقول الروح تأخذ عقوبتها على الخطية في تجسد آخر. يعني واحد كان قاسي وبيضرب ناس وبيعذبهم مثلا ما فيش مانع روحه تنزل سفينة ويركبها واحد قاسي ويضربها ويعذبها فيحصل كده مثلا. فيقولوا ان ممكن الروح تدخل في حيوان وممكن تدخل في اي كائن حي. ولذلك بعض النساك الهنود الذين ما كانوا يأكلون لحما على الإطلاق ليس فقط من باب النسك انهم ما بيأكلوش، وانما جايز الحيوان ده اللي بيأكلوه يكون تجسد لروح روح آدمية جات ودخلت فيه. يقول لك انا عارف ده يطلع ايه، يمكن كان انسان، فما ما يأكلوش اي حيوان. بل في ناس من نساك الهنود في مسائل ايمانهم بتناسخ الارواح لا يدوس على حشرة يقتلها. يقول لك افرض الحشرة دي كانت انسان سيء الخلق وربنا عقوبة ليه خلاه في التجسد انه ينزل في حشرة، ينزل في حشرة. مش جايز انسانة تكون متعبة ويقولوا فلانة دي حية دي عقربة. لكن ده كلام رمزي، لكن هل انسان فعلا يتجسد في حية ويتجسد في عقربة؟ طبعا موضوع تناسخ الارواح ده عايز دراسة، بس انا بكلمكم بصفة عامة ونحن نتكلم عن الانسان ايه اللي بيكون فيه. حكاية عودة التجسد اللي بيسموها ري انكارنيشن يعني تجسد، ري انكارنيشن يعني يتجسد مرة أخرى. الحاجات دي كتب عنها كثيرا الدكتور رؤوف هابيد، وكتب عنها الدكتور عبد العزيز جادو، وكتب عنها كثيرون. رؤوف هابيد ألف كتب كثيرة جدا اسمها الإنسان روح لا جسد، واتكلم عن عودة التجسد. وعبد العزيز جادو برضو كتب عن عودة التجسد، وعلي عبد الجليل راضي مع انه كان استاذ في كلية علوم برضو اتكلم عن الارواح، وخصوصا في كتابه المسيح قادم. يقولوا ان الروح تنزل من الجسد، تخرج من الجسد وتسرح في تجسدات اخرى. الهنود يسموها عقيدة تجوال الروح. تجوال الروح يعني الروح تتجول من جسد الى اخر ولا تنجو من هذا التجوال بالأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة تساعدها على تجسد أفضل. إنما يروا أنها تنجو من هذه التجسدات وتنطلق من المادة والجسد عن طريق النسك، ولهذا تجد النسك موجود كتير جدا عند الهنود، وخاصة جماعات اليوجا او غيره، لان يشعرون ان بالتجسد الروح تتخلص من التجسدات كلها وتتخلص من تجوال الروح وتتخلص من المادة وتتحد بالملأ الأعلى اللي يسموها حالة النيرفانا، اللي هي حالة الاتحاد بالله. ولذلك هؤلاء لما كل الأرواح تتحد بربنا يسموها نظرية وحدة الوجود، فيبقى الله والعالم كله متحدين به. بس بنقول لكم دي أفكار الشرقية. الأفكار اللي عند الهنود دي عن طريق التجارة وعن طريق الأسفار والرحلات وصلت أيضا إلى اليهود، وصلت إلى اليهود سواء أيام المسيح أو قبله وصلت لليهود، فبقى أصبح عندهم برضو الريانكارنيشن، إن ممكن إن الإنسان روحه تحل في جسد آخر. ولذلك لما جه يوحنا المعمدان قالوا له هل أنت إيليا؟ هل أنت المسيح؟ هل أنت النبي؟ كنا يقولوا له إيليا أنت، معناها أنهم شاعرين أن روح إيليا هتحل في يوحنا المعمدان، مش شخصين منفصلين عن بعضهم البعض كل واحد ليه شخصيته، لا ده قالوا له إيليا أنت. أنا معروف طبعا اللي ما ماتش، ما دي من ضمن الردود اللي يرد بيها عليهم، لكن دي تدل على إن الفكرة كانت موجودة والأخطاء كانت موجودة. من الآيات العجيبة التي يستخدمها بعض هؤلاء الناس، وموجودة الآيات دي كتبها رؤوف عبيد وكتبها عبد العزيز جادو وكتبها كتير من الكتاب الأجانب، بتاعة إنجيل يوحنا إصحاح 9 قصة المولود أعمى. قالوا له هل التلاميذ سألوا المسيح هل أخطأ هذا الإنسان أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أخطأ أبواه وهو ولد أعمى، تقول عقاب لخطية أبويه، لكن هل أخطأ هذا الإنسان حتى ولد أعمى؟ يقصده هل أخطأ في حياة سابقة فكانت عقوبته أن يتولد أعمى؟ طبعا الكلام اللي قالوه التلاميذ كانوا بيقولوا الكلام اللي بيتداولوه الناس، لكن مش لا يمثل عقيدة. ده بيسألوا بيسمعوا من اللي رايحين واللي جايين ان بيقولوا ان ممكن الانسان يعاد تجسده زي ما قالوا اليوحنا. قالوا له انت ايليا. الحكاية اللي قالها الدكتور امير وحكاية ايليا لم يموتش، وهم يقولوا من ضروري ان الواحد يكون مات علشان روحه تحل في جسد، ممكن روح ايليا تنزل وتخش في جسد تاني. انت عارفين ان حكاية التحسين كلمة جميلة اللي بتحصل. التحسين ده مش بس في الدراسة، بره واحد زهق من مراته وكان شكلها يعني مش عاجبه، فقال عايز اعمل تحسين، يعني يدور على واحدة أصلا. فجايز إيليا يحب يعمل تحسين، فبدل ما يبقى في الدرجة بتاعته يخش في درجة أعظم من ولدته النساء اللي هو المعمدان. يعني المهم ان اللي هو طبعا الردود اللي يرد بيها ان ايليا ظهر على جبل التجلي فما كانش دخل في المعمدان. فالانسان روحه لو دخلت في كذا انسان بعد كده يبقى مين اللي هيتحاسب في اليوم الاخير؟ الانسان الاولاني ولا دخل في انسان تاني وبعدين في انسان ثالث ورابع وبعد كده يتحسب ازاي؟ مين اللي يتحسب فيه؟ للاسف من ضمن ما دخل فيه حكاية عودة التجسد دي ان الروح ترجع للجسد يستخدم ايضا في التنويم المغناطيسي. قرأته أما أظن القصة دي قريتها برضو في عبد العزيز جادو. قال إن جابوا واحدة يعني بتكون وسيطة بتكلمها وهي تخش في حالة نوم وبعدين يقولوا لها أنت إيه أنت إيه اشرحي بذاكرتك ورا 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 ورا. فقالت الست دي قالت لهم إنها فلانة وبعدين في التمرين المغناطيسي زودوها في ذاكرة. قالت مرة كنت مدرس في كذا ومرة كانت رهبة ومرة كانت قائد جندي وفي تجسدات متتابعة ووصلت في تجسداتها إلى أنهم قالت لهم أنا الآن موجودة في بلاد اليونان وكنت في بلاد اليونان وبنعبد إله اسمه زيوس. يعني تجسدات ورا بعضها يعني الروح نزلت من بلاد اليونان ودخلت في حرب وكانت قائد جيش وبعدين خرجت وبقت رهبة من الرهبات وبعدين خرجت وبقت مدرس. اسمه تعدد التجسدات. ده للأسف بيقولوه ناس علماء وجايز واحد يقول لكم ده علم بيدرس في الجامعات. ليه؟ ما في خرافات بتدرس في الجامعات وفي فلسفات كلها وثنية بتدرس في الجامعات. ليس كل ما يدرس في الجامعات. طبعا في ناس من بتوع الجيولوجيا في درس في الجامعات يقول لك الارض دي مئات الملايين من السنين او عشرات الالاف من السنين. انا ما تعرفش ازاي يقول لك وجدوا جمجمة إنسان عمره 50 مليون سنة. للأرقام دي ماشية كده تدعبة بطريقة ما نعرفش جابها ازاي. للأسف أيضا إن طريق إن مسألة الأرواح وعودتها إلى التجسد وجدت عند بعض شعراء المهجة. يعني في شعراء أنا بحبهم جدا ولكن لما أقرأ شعرهم أقرأه بفحص وضعك والواحد ما يطبش في المطبات بتاعته. زي مثلا إيليا أبو ماضي في قصيدته المشهورة بتاعت الطلاسم اللي بيقول لست أدري. بيقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أن أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. هنا يصور الإنسان أنه مسير وبعدين بقى يقول إيه؟ يقول أقديم أم حديث أنا في هذا الوجود. أقديم أم حديث أنا في هذا الوجود. هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ قديم أم حديث؟ يعني أنا الإنسان العادي ده ولا كنت قديم قبل كده ونزلت تاني؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. فدخل برضو حكاية عودة التجسد عند هؤلاء الناس. أنا مش عايز أطول عليكم في حكاية الإنسان والأرواح والحاجات دي. أرجو بمعونة ربنا إني أطلع لكم كتاب عن الأرواح. مش أطلع لكم الأرواح، أطلع لكم كتاب عن الأرواح. نعم، ها؟ مش فاهمة.
Thank you.
يعني اخذ من السلطان اللي عليك واديه، مش ياخد روح ويدي. وكذلك ايضا لما ليس قال لي ايليا اعطني اثنين من روحك، ما يقصدش انه زي القطط يعني، وطبعا القطط ليس الرقاق، يقصد اثنين من الطبيعه من السلطان.